نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من أيام من اليوم العلمي، أقرأ فيه على شيخنا تهذيب مقدمة ابن الصلاح للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، أقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا تهذيب لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى على مقدمة ابن الصلاح، وهي مقدمة نفيسة مختصرة توقف الباحث على علوم الحديث جملة وتعطيه تصورا، فقد لخص فيها علوم الحديث من كتب من سبق مثل الحاكم أبي عبد الله والخطيب البغدادي وغيرهما. فذكر رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، 65 نوعا من علوم الحديث، هي مفيدة للمبتدئ. وقد أقبل الناس على مقدمة ابن الصلاح واعتنى بها العلماء بين مختصر ومنتقد ومؤيد، ومن مضيف إليها ومن ناظم لها، هي مرجع للمتأخرين وهي سهلة يسيرة على طالب العلم. نعم.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
نعم. سبق الكلام على البسملة في درس مضى، وأن الباء فيها الاستعانة، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم منثورا كان أو منظوما إلا ويفتتح فيه بالبسملة. نعم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وسيأتي الكلام على الرشد. نعم.
الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه، آمين. هذا، وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعني به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا وذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولدا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك كثر غلط العاطلين منهم من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى عليه، وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. ويسمى أيضا مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث، أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى يبين هنا أهمية علم الحديث، وأنه علم شريف لتعلقه بالحديث النبوي وهو مصدر من مصادر التشريع الكتاب والسنة. نعم.
من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع
بكذا في ظن الفقر إلى الله عز وجل حتى وإن كان الإنسان مصدر مصادر الاجتهاد والتأليف عليه أن لا يغتر وإنما يفتخر إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية مع رحولته وسيولة قلمه رحمه الله تعالى كان إذا أشكلت عليه مسألة قال أقرأ فيها 100 تفسير فيصل الحق، كان يذهب إلى الخرابات والأماكن المهجورة يمرر وجهه في التراب يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وكان يقول هذا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. نعم، الإنسان لا يغتر بنفسه، لا يغتر بعبادته، لا يغتر بعلمه، لا يغتر بوجاهته ومكانته بين الناس. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والفتن خطافة سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. أمراض القلب قسمان، مرض الشبهة ومرض الشهوة. قال سبحانه لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوة. هناك أمراض الشبهات وهي أخطر، وتدفع أمراض الشهوات لماذا؟ بمراقبة الله جل وعلا. أمراض الشبهات تدفع بالعلم والبصيرة في الدين. نعم، إنسان يحرص قلبه أنه لا نجاة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم من مرض الشبهة مرض الشهوة. نعم.
من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع العلم الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. فالله العظيم
هذا المصنف يمدح نفسه ويمدح ما كتب،
ما كتب
يمدح ما كتب، كما في آخر الحية والبيقوني أيضا ما دخل في آخر الحية فإذا إذا اعتقدت الدهر يا صاحي، يا صاحي يعني
صحيح.
يا صاحي يحذف الحرف الأخير من أجل ماذا؟ ترخيم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا لأنه يمدح ما كتبه من العلم، أما الإنسان لا يمدح نفسه إلا في أحوال خاصة جدا كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء البغاة يقتلونه وأراد أن يدفع عن هذا الشر والسوء الذي أرادوه به، فقال ألست أنا الذي اشتريت بئر روما وجهزت جيش الحسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، أراد بذلك أن يمدح نفسه أم يدفع البغاء عن نفسه؟ يدفع، هذا لا بأس به في هذه الحالة. وإلا فالأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم مداحين فأعثوا في وجوههم التراب، وكما قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يزكي نفسه، ولكن لو جاءه المدح بعدما عمل العمل ولم يلتفت لهذا المدح هل هذا لا بأس به ولا يلتفت له؟ عاد تلك عاد بشرى المؤمن، شرط أن يكون مخلصا في إقدامه على العمل، ولكن صادف أنه عذب شخصا فشكر فيه، هذا لا ينافي الإخلاص. وانتبه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، فرياء الإنسان يذم نفسه وهو يعتقد أن أهله ليست أهلا لهذا الذم، وإنما أراد بذلك أن يظهر أمام الناس أنه متواضع، أنه متواضع. فانتبه لهذا. وكما قال زكريا رحمه الله تعالى سيدنا سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أن مرة مخلصة ومرة غير مخلصة. سنحرص قلبه ويحافظ عليه كيف صحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الحلال بين والحرام بين، قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. قل ابو هريره رضي الله عنه القلب كالملك والاعضاء كالجنود، اذا انصرح حال الملك انصرح الجنود واذا فسد حال الملك فسدت الجنود. يجتهد في حراسة قلبه من الشيطان، إذا رأى من العبد إخوان عن العبادة دخلهم باب الرياء يفسد عليه عمله والعياذ بالله.
فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل، متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع.
يعني وسيلة شرعية. التوسل الله كم قسم مشروع؟
ثلاثة،
وهي توسل الله بأسمائه وصفاته كما قال سبحانه الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنا تصبح قيام الليل بذلك، كان في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قالت كان يصدق بكذا، فهذا استعان بماذا؟ بربوبية الله على أعظم ثلاثة ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. أو القسم الثاني توسل الله
بالعمل الصالح،
بالعمل الصالح ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وفي السنة كما بقصة أصحاب الغار أصحاب الصخرة. والقسم الثالث وهو
دعاء العبد الصالح،
توسل إلى الله بدعاء أحد الصالحين في حياته. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصديق أبو بكر وجاء عام جلب في خلافة عمر، ماذا فعل عمر؟ ذهب إلى من؟ إلى عباس بن عبد المطلب. ولا شك أن العباس من عمر بالإجماع ودون دون أبي بكر بالإجماع ودون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع أيضا، ولكنه كان حيا. أما الميت فلا يتوسل إلى الله به، الميت يحتاج إلى الدعاء، لا أن يدعى من دون الله ويدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فدرست أن تجلس عند القبض تقول يا فلان يا فلان يا فلان أعطني المال يا فلان الشارع ضيق علي المصاريف يعطي المصاريف فلان، وفي القبض وصار ترابا ورمادا يدعس الناس إلى قدام والعياذ بالله. والجواب لا أحد أشد من الضلالة والعياذ بالله.
متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع.
أن كذلك الشفاعة، الشفاعة تكون بشرطين وهما
إذن الله للشفاعة،
إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشروع فيه. وقد جمع الشرطين قول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في آية الكرسي قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة الجائزة بهذين الشرطين والقيدين، إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشروع. بدون ذلك الشفاعة منفية. قال الله عن المشركين والكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة قسمان، شفاعة جائزة أو الوساطة. الشفاعة معناها الوساطة، وساطة النبوة والرسالة والبلاغ هذه جائزة. وساطة شركية التي فعل المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هل هم ركعوا وسجدوا للأصنام؟ لا، إنما عبدوا الله وتواصلوا واستشفعوا بالأصنام. لم يعبدوا الأصنام استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة، كما ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد جوهر في رسالته القواعد الأربع. ولما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل وسوى بين من عبد الملائكة والصالحين والأنبياء والمرسلين والأولياء وبين من عبد الحجر والشجرة والشيطان والأصنام والأوثان، لا فرق، لا فرق. ولذلك كان الشرك الأكبر تعريفه ماذا؟ دعاء غير الله، أو يقال صرف العبادة إلى غير الله. أما الشرك الأصغر ما هو؟ كل ذريعة موصلة إلى الشرك الأكبر، كل ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر. نعم.
متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأملى وفيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، يعني كفانا الله وعليه توكلت، التوكل اعتماد القلب على الله، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب، وإليه أنيب أي أرجع إليه سبحانه وتعالى. والتوفيق وما توفيقي إلا بالله، التوفيق توفيق القلب إلى معرفة الحق والعمل به، هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فلما توفي أبو طالب على الكفر والشرك وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتألم لذلك، أنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي، الهداية المنفية هنا هداية القلب. وما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. وهذه قسمة، قسم حتى الكفار لهم فيها. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا أهل الإيمان لهم في هذه الدلالة والإرشاد، فأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من أحدكم في لمنزله في الدنيا، أهدى يعرف مكانه في الجنة، صلى الله عليه وسلم. هناك هداية الدلالة والإرشاد للأنبياء والمرسلين والعلماء وطلاب العلم والمستحيين. وسيأتي التفصيل إن شاء الله في كتاب الصنعاني في أقسام الهداية الأربعة.
قال رحمه الله: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
قال رحمه الله تعالى: اعلم علمك الله وإياك. هذا النوع، هذا من المتن نفسه، هذا ليس النوع الأول من أنواع علم الحديث مع السلام. هذا هم دائما مصنفون هم اعلم كذا، يعني هذا من صنع الناشر من صلاح أول بلا قوله قال اعلم. والعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، والعلم النافع جميع النصوص الواردة في تزكية العلم ومدح العلم المقصود به علم الشريعة. أما علم الطب والهندسة ونحو ذلك فهذا مفروض الكفايات إذا قام به البعض. هل لازم كلنا مهندسون أو كلنا نكون أطباء؟ لا، ليس بلازم، لكن هو أيضا مهم، مهم جدا، ومفروض الكفايات إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، ما يحتاج المسلمون من طب وهندسة وغير ذلك. أما النصوص الواردة في مدح العلم فكلها في العلم الشرعي الذي هو الكتاب والسنة. علمك الله وإياي، علمك هذا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟
في الماضي.
علم في الماضي، ولكن هذا يقصد به
الدعاء،
الدعاء يقصد به الدعاء. علمك الله، وهذا استعمله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله كثيرة. اعلم رحمك الله، اعلم ارسلك الله لطاعته. وهذا من نصح العلماء، يعلمونك ويدعون لك، هذا من محبته وصدقه في النصيحه. اعلم علمك الله واياي ان الحديث، نعم،
اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
هذا عند المتأخرين ولا المتقدمين؟ عند المتأخرين. أما المتقدمون فكانوا يقسمون إلى صحيح وضعيف. الصحيح والضعيف. وما الفرق بين الصحيح والحسن والضعيف؟ الصحيح والحسن والضعيف. وسأذكر الصحيح. طيب بعد.
أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.
كم شرط الآن؟
خمسة.
خمسة، وهي اتصال
السند.
السند ضبط الراوي، عدالة الراوي، الرابع خلو الحديث من الشذوذ أو العلة القادحة. إذا تقول القادحة قد يكون في علة وليس في قادحة، مثل ثمن البعير الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كان قاتلا من الغزو، وله روايات كثيرة في ثمن هذا البعير. لكن هذا هل هذا يضر؟ يضر في الحديث ولا لا يضر؟ لأن يكون 40 أوقية، يكون 30 أوقية، لا يضر. خمسة شروط لا بد من تأثرها للحديث الصحيح: اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبط الراوي، وخلو الحديث من الشذوذ والعلة. وما هو الحديث الشاذ؟ أنا ندخل في المذكرات وخلنا الذي ذكره المصنف هنا الحديث الصحيح. وأما الحديث الحسن هو ماذا؟ ما الفرق بينه وبين الصحيح؟ خفة الضبط الراوي. إذا كان الراوي خفيف الضبط فأنتج عندنا الحديث الحسن. وأيضا الشذوذ ما هو؟
مخالفة الثقة لمن
أصل. عند المتقدمين مخالفة الثقة للجمع من الثقات. وعند ابن حجر ومن عاصره بعض العلماء أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولذلك قال ابن حجر في النخبة رحمه الله: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه. فعند متأخرين إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عندنا ماذا؟ الشاذ. وعند المتقدمين كأبي حاتم وهؤلاء يقول عندهم الشاذ هو مخالفة الثقة للجمع من الثقة. ولذلك مثلا تحريك الإصبع في التشهد جاء من كم طريق؟ من طريق واحد. أما الإشارة جاءت من عشر طرق. فبعض العلماء قال بشذوذ حديث التحريك، لأن هناك عشرة دونه رووا بدون تحريك. ولكن هذا متى نلجأ للشذوذ؟ إذا لم يكن هناك، يعني أقول هو شيء حديث شاذ أو منسوخ، ولا لابد أن يمر هذا المراحل. إذا كان هناك لا سبيل للجمع بين الحديثين فحينئذ نقول أن هذا إما منسوخ بمعرفة التاريخ، وإما شاذ أو يتوقف العمل فيه العمل به، وهكذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن يعني لا نلجأ إلى القول بالشذوذ هكذا مباشرة. مثلا الحديث في البخاري على كتابه: إن الله جل وعلا يخلق للنار خلقا آخر. هذا الحديثين في الصحيح في البخاري، ومع ذلك حكم عليه العلماء بأنه حديث شاذ. لما؟ هذا ينافي النصوص الأخرى الدالة على أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فكيف يقول الله يخلق من النار خلقا يوم القيامة ويدخلهم فيها؟ إذا كان خمسة ولا سبعة يحتجون على الله في أرض المحشر منهم الأصم، يقول يا رب جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، والأبكر كلهم يحتجون على الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. إذا كانوا يحتجون فكيف ينشئ الله من النار خلقا آخر فيدخلهم فيها؟ هذا شاذ، حكم عليه العلماء بأنه حديث شاذ. ومثل مثلا ما أخرجه البخاري في صحيحه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم، هذا ينافي أيضا النصوص العامة. يعني ولو لم يأتي حديث أبي من هو الصحابي الذي كان بين الرسول وميمونة أبو رافع قال بل نكح وهو حلال يعني حل إحرامه وكنت الرسول بينهما. أبو رافع ولا ابن عباس أعلم؟ ابن عباس. لكن في هذه القصة خاصة أبو رافع أدرى لأنه كان الرسول بينه وبين بين نبينا عليه الصلاة والسلام وميمونة رضي الله عنها. فالعلماء يدخلون كانوا يقسمون حديث إلى حديث صحيح وحديث ضعيف. وماذا يعنون بالضعيف على التقسيم المتأخر على السلام؟ يعنون به الصحيح يعنون به الحسن والضعيف. الحسن والضعيف لكن نلجأ إلى معرفة الحديث الضعيف والحديث الحسن. سبق أن الحديث الحسن هو الفرق بينه وبين الصحيح أنه خف ضبط الراوي ينقل عنده حديث الحسن. هو أيضا ينقسم إلى قسمين حسن لذاته وحسن لغيره. فما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا تعددت طرقه يسمى حديثا حسنا لغيره. وهل يعمل به ولا ما يعمل به؟ يعمل به حتى في العقائد. نعم حتى في العقيدة يعمل به. متى ما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي مرتبة من مراتبه فإنه يجب العمل به لعموم قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
حديث ماذا؟ يخلق النار يمسك نفسك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلق من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط.
أول ما يقع عندك أنت ترجع لشرح مسلم على هذا الحديث تنتبه لمسألة ماذا في هذا الحديث؟
فلان
مسألة ليه؟
القدم
القدم قط قط وقبلها ماذا؟ الظلم مسألة الظلم. نعم يتكلم عليها الحجر نعم.
قال رحمه الله وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ.
لا أما الحديث الصحيح عيد. ماذا قال؟
قال وفي
الهدف من هذا ماذا مفروض الشروحات وإن كان يعني لابد أن تعرف تقرأ في الفاتحة مثلا تقرأ تفهم نبطل هذا من هو هذا المازري من هو هل هو على مذهب السنة أو على مذهب الأشاعرة تكون يقظ وأنت تقرأ تكون يقظ حاضر على قلبك كما ستأتي الآن القدر أن يعني تأويل فاسد. نعم.
قال ابن بطال عن المهلب يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاما والله قادر على كل شيء ويجوز أن يكون هذا مجازا كقولهم امتلأ الحوض. قال الدارقطني والحوض لا يتكلم وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك. وكذا في قول النار هل من مزيد قال وحاصل اختصامهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة وتظن الجنة أنها بمن سكنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله
فأجيبتا بأنه لا فضل لأحدهما على الأخرى من طريق من يسكنهما، وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما، إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به، وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته. وقد تقدم كلام النووي في هذا في تفسير قاف. وقال صاحب المفهم: يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار، لأنه لا يشترط عقلا في الأصوات أن يكون محلها حيا على الراجح، ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله في بعض أجزائهما الجمادية حياة، لا سيما وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إن كل ما في الجنة حي، ويحتمل أن يكون ذلك بلسان الحال والأول أولى.
تكلم على إفاضة فيها قدمة أو رجلة. كما ذكرت أن الظلم عند المبتدعة ما هو؟ التصرف في ملك الغير. ما عند أهل السنة والجماعة الظلم وضع الشيء في غير محله أو في غير موضعه. ربما في مثل هذه النصوص يقولون إن الله لو عذب أن على الطائع والصالح ويعني أدخل الجنة الكافر والمشرك يكون هذا غير ظلم. لماذا؟ لأن الظلم تصرف في ملك الغير، والله يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا باطل جدا. نعم.
قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند.
في هذا القدر وفقنا الله وإياكم نحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من أيام اليوم العلمي، أقرأ فيه على شيخنا تهذيب مقدمة ابن الصلاح للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، أقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا تهذيب لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى على مقدمة ابن الصلاح، وهي مقدمة نفيسة مختصرة توقف الباحث على علوم الحديث جملة وتعطيه تصورا، وقد لخص فيها علوم الحديث من كتب من سبق مثل الحاكم أبي عبد الله والخطيب البغدادي وغيرهما. فذكر رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، مقدمة المصراع، 65 نوعا من علوم الحديث، هي مفيدة للمبتدع. وقد أقبل الناس على مقدمة ابن الصلاح واعتنى بها العلماء بين مختصر ومنتقد ومؤيد، ومن مضيف إليها ومن ناظم لها، هي مرجع للمتأخرين وهي سهلة يسيرة على طالب العلم. نعم.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
نعم، سبق الكلام على البسملة في درس مضى، وأن الباء فيها الاستعانة، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم منثورا كان أو منظوما إلا ويفتتح فيه بالبسملة. نعم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وسيأتي الكلام على الرشد. نعم.
الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه، آمين.
هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعني به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولدا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك كثر غلط العاطلين منهم من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى عليه، وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. ويسمى أيضا مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث، أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى يبين هنا أهمية علم الحديث، وأنه علم شريف لتعلقه بالحديث النبوي، وهو مصدر من مصادر التشريع، الكتاب والسنة. نعم.
من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع
بكذا في ظل فقر الله عز وجل، حتى وإن كان الإنسان مصدر الاجتهاد والتأليف عليه أن لا يغتر، وإنما يفتخر إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية مع وحولته وسيولة قلمه رحمه الله تعالى، كان إذا أشكلت عليه مسألة قال أقرأ فيها 100 تفسير كي يصل إلى الحق، كان يذهب إلى الخرابات والأماكن المهجورة، يمرر وجهه في التراب، يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. نعم. الإنسان لا يغتر بنفسه، لا يغتر بعبادته، لا يغتر بعلمه، لا يغتر بوجاهته ومكانته بين الناس. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والفتن خطافة، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. أمراض القلب قسمان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. قال سبحانه: ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوة. هناك أمراض الشبهات وهي أخطر، وتدفع أمراض الشهوات بماذا؟ بمراقبة الله جل وعلا. أمراض الشبهات تدفع بالعلم والبصيرة في الدين. نعم. إنسان يحرص قلبه، أنه لا نجاة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم مرض الشبهة مرض الشهوة. نعم.
من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أجمع لكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية، وكشف عن مشكلاته الأبية، وأحكم معاقده، وقعد قواعده، وأنار معالمه، وبين أحكامه، وفصل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نكته وفرائده. فالله العظيم،
هذا المصنف يمدح نفسه ويمدح ما كتب.
ما كتب
يمدح ما كتب، كما في آخر الحاية، والبيقوني أيضا ما دخل في آخر الحاية، فإذا إذا اعتقدت الدهر يا صاحي، يا صاحي يعني
صحيح.
يا صاحي يحذف الحرف الأخير من أجل ماذا؟ ترخيم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا لأنه يمدح ما كتبه من العلم، أما الإنسان لا يمدح نفسه إلا في أحوال خاصة جدا، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء البغاة يقتلونه، وأراد أن يدفعوا عن هذا الشر والسوء الذي أرادوه به، فقال ألست أنا الذي اشتريت بئر روما وجهزت جيش الحسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها؟ أراد بذلك أن يمدح نفسه أم يدفع البغاة عن نفسه؟ يدفعه، هذا لا بأس به في هذه الحالة، وإلا فالأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم مداحين فأحثوا في وجوههم التراب، وكما قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن لو جاءه المدح بعدما عمل العمل ولم يلتفت لهذا المدح هل هذا لا بأس به ولا يلتفت له؟ عاد تلك عاد بشرى المؤمن، شرط أن يكون مخلصا في إقدامه على العمل، ولكن صادف أنه عذب شخصا فشكر فيه، هذا لا ينافي الإخلاص. وانتبه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، فرياء الإنسان يذم نفسه وهو يعتقد أن أهله ليست أهلا لهذا الذم، وإنما أراد بذلك أن يظهر أمام الناس أنه متواضع، أنه متواضع. وانتبه لهذا، وكما قال زفير رحمه الله تعالى سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أنا مرة مخلصة ومرة غير مخلصة، إنسان يحرس قلبه ويحافظ عليه. كيف صحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قل أبو هريرة رضي الله عنه القلب كالملك والأعضاء كالجنود، إذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. يشترك في حراسة القلب من الشيطان، إذا رأى من العبد إخوان عن العبادة دخلهم باب الرياء يفسد عليه عمله والعياذ بالله.
فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع،
يعني وسيلة شرعية. التوسل الله كم قسم مشروع؟
ثلاثة.
وهي توسل الله بأسمائه وصفاته كما قال سبحانه الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنا أسبح قيام الليل بذلك، كان يعني في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قالت كان يفتح بكذا، فهذا استعان بماذا؟ بربوبية الله على أعظم ثلاث ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. أو القسم الثاني توسل الله
بالعمل الصالح،
بالعمل الصالح ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وفي السنة كما بقصة أصحاب الغار أصحاب الصخرة. والقسم الثالث وهو
دعاء العبد الصالح،
توسل الله بدعاء أحد الصالحين في حياته. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصديق أبو بكر وجاء عام جلب في خلافة عمر، ماذا فعل عمر؟ ذهب إلى من؟ إلى العباس بن عبد المطلب. ولا شك أن العباس من عمر بالإجماع ودون دون أبي بكر بالإجماع ودون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع أيضا، ولكنه كان حيا. أما الميت فلا يتوسل إلى الله به، الميت يحتاج إلى الدعاء، لا أن يدعى من دون الله، ويدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فدرست أن تجلس عند القبض يقول: يا فلان يا فلان يا فلان أعطني المال، يا فلان الشهر يضيق علي المصاريف، هيعطيك مصاريف فلان. وفي القبض وصار ترابا ورمادا يبعث الناس إلى قدام والعياذ بالله. والجواب: لا أحد أشد منه ضلالا والعياذ بالله.
متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع.
كذلك الشفاعة، الشفاعة تكون بشرطين وهما
إذن الله للشفاعة،
إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشروع فيه. وقد جمع الشرطين قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في آية الكرسي قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة الجائزة بهذين الشرطين والقيدين: إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشروع. بدون ذلك الشفاعة منقية. قال الله عن المشركين والكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة قسمها: الشفاعة جائزة أو الوساطة. الشفاعة معناها الوساطة، وساطة النبوة والرسالة والبلاغ، هذه جائزة. وساطة شركية التي فعلها المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هل هم ركعوا وسجدوا للأصنام؟ لا، إنما عبدوا الله وتواصلوا واستشفعوا بالأصنام. يعني لم يعبدوا الأصنام استقلالا، وإنما على وجه القربة والشفاعة، كما ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الجوهر في رسالته القواعد الأربع. ولما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل وسوى بين من عبد الملائكة والصالحين والأنبياء والمرسلين والأولياء، وبين من عبد الحجر والشجرة والشيطان والأصنام والأوثان، لا فرق، لا فرق. ولذلك كان الشرك الأكبر تعريفه ماذا؟ دعاء غير الله، أو يقال صرف العبادة إلى غير الله. أما الشرك الأصغر ما هو؟ كل ذريعة موصلة إلى الشرك الأكبر، كل ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر. نعم.
متشفعا إليه بكل شفيع، أن يجعله مليا بذلك وأملى وفيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، يعني كفانا الله وعليه توكلت، التوكل اعتماد القلب على الله، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب، وإليه أنيب أي أرجع إليه سبحانه وتعالى. والتوفيق: وما توفيقي إلا بالله. التوفيق توفيق القلب إلى معرفة الحق والعمل به، هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فلما توفي أبو طالب على الكفر والشرك وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتألم لذلك، أنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي، الهداية المنفية هنا هداية القلب. وما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. وهذه قسم حتى الكفار لهم فيها. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا أهل الإيمان لهم في هذه الدلالة والإرشاد، فأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من أحدكم في لمنزله في الدنيا، أهدى يعرف مكانه في الجنة، صلى الله عليه وسلم. هناك هداية الدلالة والإرشاد للأنبياء والمرسلين والعلماء وطلاب العلم والمستحيين. وسيأتي التفصيل إن شاء الله في كتاب الصنعاني في أقسام العلاج الأربعة.
قال رحمه الله: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
قال رحمه الله تعالى: اعلم علمك الله وإياي. هذا النوع هذا من المتن نفسه وليس من المتن. النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من هذا. وما دام المصنفون يقول اعلم كذا، يعني هذا من سمع الناشر من الصلاح. أول بدأ قوله قال اعلم، والعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. والعلم النافع جميع النصوص الواردة في تزكية العلم ومدح العلم المقصود به علم الشريعة. أما علم الطب والهندسة ونحو ذلك فهذا مفروض الكفايات إذا قام به البعض. هل لازم كلنا مهندسون أو كلنا نكون أطباء؟ لا، ليس بلازم، لكن هو أيضا مهم جدا ومفروض الكفايات. إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، ما يحتاج المسلمون من طب وهندسة وغير ذلك. أما نصوص الواردة في مدح العلم فكلها في العلم الشرعي الذي هو الكتاب والسنة. علمك الله وإياي، علمك هذا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟
في الماضي.
علم في الماضي، ولكن هذا يقصد به
الدعاء.
الدعاء يقصد به الدعاء، علمك الله. وهذا استعمله الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله كثيرة. اعلم رحمك الله، اعلم أرسلك الله لطاعته. وهذا من نصح العلماء، يعلمونك ويدعون لك، هذا من محبته وصدقه في النصيحة. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث، نعم،
اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
هذا عند المتأخرين ولا المتقدمين؟
المتأخرين.
عند المتأخرين. أما المتقدمون فكانوا يقسمون إلى صحيح وضعيف. الصحيح والضعيف. وما الفرق بين الصحيح والحسن والضعيف؟ الصحيح والحسن والضعيف، وسأذكر الصحيح. طيب بعد.
أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.
كم شرط الآن؟
خمسة.
خمسة، وهي اتصال
السند.
ضبط الراوي، عدالة الراوي، الرابع خلو الحديث من الشذوذ أو العلة القادحة. إذا تقول قادحة قد يكون في علة وليس قادحة، مثل ثمن البعير الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كان قاتلا من الغزو، وروايات روايات كثيرة في ثمن هذا البعير. لكن هذا هل هذا يضر؟ يضر في الحديث ولا لا يضر؟ لا يضر. يكون بأربعين موقية، يكون بثلاثين موقية، لا يضر. خمسة شروط لا بد من تأثرها للحديث الصحيح: اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبط الراوي، وخلو الحديث من الشذوذ والعلة. وما هو الحديث الشاذ؟ يعني ندخل في الموضوع كده وخلينا الذي ذكر المصنف هنا الحديث الصحيح. وأما الحديث الحسن هو ماذا؟ ما الفرق بينه وبين الصحيح؟ خفيف الضبط الراوي. إذا كان الراوي خفيف الضبط فينتج عندنا الحديث الحسن. وأيضا الشذوذ ما هو؟
مخالفة الثقة لمن هو
أصحابه. عند المتقدمين مخالفة الثقة للجمع من الثقات. وعند ابن حجر ومن عاصره بعض العلماء أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولذلك قال ابن حجر في النخبة رحمه الله: وزيادة راويهما، يعني الصحيح والحسن، مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه. فعند المتأخرين إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عندنا ماذا؟ الشاذ. وعند المتقدمين كأبي حاتم وهؤلاء يقول عندهم الشاذ هو مخالفة الثقة للجمع من الثقة. ولذلك مثلا تحريك الإصبع في التشهد جاء من كم طريق؟ ها؟ من طريق واحد. أما الإشارة جاءت من عشر طرق. فبعض العلماء قال بشذوذ حديث التحريك، لأن هناك عشرة دونه رواه بدون تحريك. ولكن هذا متى نلجأ للشذوذ؟ إذا لم يكن هناك، يعني أقول هو صحيح الحديث الشاذ أو منسوخ، ولا بد أن يمر هذا المراحل. إذا كان هناك لا سبيل للجمع بين الحديثين، فحينئذ نقول أن هذا إما منسوخ بمعرفة التاريخ، وإما شاذ أو يتوقف العمل به وهكذا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن يعني لا نلجأ إلى القول بالشذوذ هكذا مباشرة، مثل حديث في البخاري على كتابه إن الله جل وعلا يخلق للنار خلقا آخر. هذا الحديثين في الصحيح في البخاري، ومع ذلك حكم عليه العلماء بأنه حديث شاذ. لما؟ هذا ينافي النصوص الأخرى الدالة على أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فكيف يقول الله يخلق من النار خلقا يوم القيامة ويدخلهم فيها؟ إذا كان خمسة أو سبعة يحتجون على الله في أرض المحشر، منهم الأصم يقول يا رب جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، والأبكر كلهم يحتجون على الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. إذا كانوا يحتجون فكيف ينشئ الله من النار خلقا آخر ويدخلهم فيها؟ هذا شاذ، حكم عليه العلماء بأنه حديث شاذ. ومثل مثلا ما أخرج البخاري في صحيحه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم، هذا ينافي أيضا النصوص العامة. يعني ولو لم يأتي حديث أبي من هو الصحابي الذي كان بين الرسول وميمونة أبو رافع قال بل نكح وهو حلال، يعني حل إحرامه، وكنت الرسول بينهما. فأبو رافع ابن عباس أعلم ابن عباس، لكن في هذه القصة خاصة أبو رافع أدرى، لأنه كان الرسول بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام وميمونة رضي الله عنها. فالعلماء المتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى حديث صحيح وحديث ضعيف. وماذا يعلمنا بالضعيف على التقسيم المتأخر على السلام؟ يعنون به الصحيح، يعنون به الحسن والضعيف، الحسن والضعيف. لذلك نلجأ إلى معرفة الحديث الضعيف والحديث الحسن. سبق أن الحديث الحسن هو الفرق بينه وبين الصحيح أنه خف ضبط الراوي، ينتج عندهم حديث الحسن. هو أيضا ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا تعددت طرقه يسمى حديثا حسنا لغيره. وهل يعمل به ولا لا يعمل به؟ يعمل به حتى في العقائد، نعم حتى في العقيدة يعمل به. متى ما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي مرتبة من مراتبه فإنه يجب العمل به، لعموم قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
يخلق النار يمسك نفسك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلق من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ثلاثة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط.
أول ما يقع عندك أنك ترجع لشرح مسلم على هذا الحديث تنتبه لمسألة ماذا في هذا الحديث؟
فلان
مسألة الايه؟
القدم.
القدم قد قد وقبلها ماذا؟ الظلم. مسألة الظلم. نعم. شيء أتكلم عليها لما. حجر أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ.
لا، أما الحديث الصحيح عاد. ماذا قال؟
قال وفي و...
الهدف من هذا ماذا؟ مجرد الشروحات، وإن كان يعني لابد أن تعرف يعني تقرأ في الفاتحة مثلا، تقرأ تفهم لبطل هذا من هو، هذا المازري من هو، هل هو على ذا السنة أو على ذا الأشاعرة، تكون يقظ وأنت تقرأ، تكون يقظ حاضر على قلبك. كما ستأتي الآن القدر أن يعني تأويل فاسد. نعم.
قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاما، والله قادر على كل شيء. ويجوز أن يكون هذا مجازا كقولهم امتلأ الحوض. قال الدارقطني: والحوض لا يتكلم، وإنما ذلك عبارة عن امتلائه، وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك. وكذا في قول النار: هل من مزيد؟ قال: وحاصل اختصامهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها، فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة، وتظن الجنة أنها بمن سكنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله. فأجيبتا بأنه لا فضل لأحدهما على الأخرى من طريق من يسكنهما، وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما، إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به. وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته، وقد تقدم كلام النووي في هذا في تفسير قاف. وقال صاحب المفهم: يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار، لأنه لا يشترط عقلا في الأصوات أن يكون محلها حيا على الراجح. ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله في بعض أجزائهما الجمادية حياة، لا سيما وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إن كل ما في الجنة حي. ويحتمل أن يكون ذلك بلسان الحال والأول أولى.
تكلم على إفاضة فيها قدمة أو رجلة. كما ذكرنا بأن الظلم عند المبتدعة ما هو؟ التصرف في ملك الغير. ما عند أهل السنة والجماعة الظلم وضع الشيء في غير محله أو في غير موضعه. ربما في مثل هذه النصوص يقولون إن الله لو عذب أن على الطائع والصالح ويعني أدخل الجنة الكافر والمشرك يكون هذا غير ظلم. لماذا؟ لأن الظلم تصرف في ملك الغير، والله يملك كل شيء سبحانه وتعالى. هذا باطل جدا. نعم.
قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند.
أيه، نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ونحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.